وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، واللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى روي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود. وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جارتهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة قالت: شكا الناس إلى آخره. هذا الحديث حديث عائشة كما ترون حسن، جود إسناده أبو داود، وفي إسناده خالد بن نزار، وهذا خالد موصوف بأنه بصفتين، أنه يغرب ويخطئ كما قال ابن حبان، لكن مع ذلك وثقه، مع ذلك وثقه ابن حبان رحمه الله تعالى ووثقه غيره، ولهذا يعني قبل كثير من أهل العلم هذا الحديث، ومنهم الحافظ أبي داود، ولعله إن شاء الله حديث صحيح. أما حديث عبد الله بن زيد الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله فهو في الصحيحين. وأما قوله للدارقطني من مرسل أبي جعفر، مرسل أبي جعفر هذا معضل، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو أكثر، فهو معضل، لكن الحاكم وصله وجعله من مسند جابر رضي الله عنه وأرضاه، وظاهر إسناد الحاكم ظاهره الصحة، لكن فيه غرابة إذ حمك الله، إذ كيف يتفرد ويعني الحاكم بإسناد حديث مهم كهذا الحديث. ولهذا قال الذهبي: غريب عجيب صحيح، غريب عجيب صحيح، فهو يعني يشير إلى قضية أن ظاهر الإسناد صحيح الصحة، ولكن فيه غرابة وهو عجيب أن يتفرد به الحاكم. نأتي إلى مفردات الأحاديث الثلاثة. قوله القحط، القحط هو عبارة عن انحباس المطر وانقطاعه وتأخره عن موعده، أما إذا لم ينزل لأنه لم يأتي زمنه فهذا لا يعتبر قحط. وقوله بدأ يعني ظهر، وحاجب الشمس المراد بحاجب الشمس شعاعها، لأنه يحجب الرؤية عنها، ولأنه أول ما يبدو من الشمس شعاعها. وقوله الجدب، الجذب هو انقطاع المطر ويبس الأرض، وعلى هذا بين القحط والجذب تقارب، إلا أن القحط يختص بالمطر والجذب يختص بالأرض. صحيح أن سبب الجذب القحط وأن أثر القحط الجذب، لكن القحط يعني يطلق غالبا لمسألة يعني ينظر فيه إلى المطر، بينما الجذب ينظر فيه إلى الأرض وأنها يبست. وقوله بلاغا إلى حين يعني اجعلنا نستمتع به ويكفينا وننتفع به مدة تكفينا وتكفي احتياجنا، تكفينا وتكفي احتياجنا. وقوله قلب رداءه يعني حوله، وسيأتي الكلام عن القلب والتحويل بتفصيل. من فوائد هذا الحديث أنه لا تعارض بين أن يشتكي الإنسان حاله وبين التوكل، لا سيما إذا كانت الشكوى في أمر يخص الناس جميعا. إذا كانت في أمر يخص الناس جميعا فإنها لا تعتبر من الشكاية المذمومة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب وضع منبر لخطبة الاستسقاء، لخطبة الاستسقاء. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وانقسموا فيها إلى قولين. الأول استحباب ذلك، ودليلهم هذا الحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه المنبر. القول الثاني أنه لا يستحب أن يخطب على منبر، بل يقف على قدميه. واستدلوا بدليلين. الأول أنه في حديث عبد الله بن زيد أنه خرج وخطب الناس ووقف على قدميه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخطبة عبد الله بن زيد كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ منبرا في خروجه للاستسقاء. الدليل الثاني أن وقوف الخطيب على قدميه في الاستسقاء فيه نوع من التضرع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الموقف مناسب لحال الذي يطلب الماء من ربه، وهو كما قلت فيه شيء من الخضوع. الحقيقة الخلاف في هذه المسألة قوي من وجهة نظري، ولكن ما دمنا نصحح حديث عائشة، ما دام الإنسان يصحح حديث عائشة فهو صريح في اتخاذ المنبر. حديث عائشة صريح في اتخاذ المنبر. لو أن حديث عائشة لم يصح لكان القول بعدم الخروج بمنبر والخطبة يعني واقفا قوي جدا، لسيما وأن الذين حكوا لنا كيفية خطبة عبد الله بن زيد قالوا وقف على قدميه كأنه قصد هذا الأمر. لكن كما قلت ما دام أنه يعني من فروع تصحيح هذا الحديث أن نقول به. من فوائد هذا الحديث أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد، يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي بالزوال. القول الثاني أن وقت صلاة الاستسقاء يبدأ بعد الزوال، والراجح بوضوح أن وقته وقت صلاة العيد تماما، يكون صدر النهار بعد ارتفاع الشمس. من فوائد هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في أوقات النهي، لأنه بالإمكان تأخيرها. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع لصلاة الاستسقاء إلا خطبة واحدة فقط، ولا يشرع أن يخطب خطبتين. واستدلوا على هذا بالأحاديث الكثيرة التي فيها أنه خطب خطبة واحدة، ولم يذكر في هذه الحديث أنه خطب خطبتين ولا أنه جلس بين الخطبتين. ولو كان صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنقل. القول الثاني أنه يخطب خطبتين قياسا على صلاة العيد، ولأن ابن عباس قال صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، والراجح أنه يخطب خطبة واحدة. وكون صلاة الاستسقاء كصلاة العيد هذا لا يعني أن تكون كصلاة العيد في كل شيء، لا سيما فيما دل الدليل على اختلافهما. من فوائد هذا الحديث أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة كالجمعة، يعني كما في الجمعة. وأصحاب هذا القول استدلوا، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الليث بن سعد وغيره من المحققين، استدلوا بأن الأحاديث الصحيحة عن عائشة وعن عبد الله بن زيد وعن غيرهما فيها تقديم الخطبة على الصلاة. وهذا القول قول قديم لمالك رجع عنه، قول قديم رجع عنه رحمه الله. القول الثاني أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، الصلاة فيها مقدمة على الخطبة. واستدلوا هؤلاء بأمرين. الأول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، وهو حديث ضعيف ولا تقوم به حجة، وهو مصادم للأحاديث الصحيحة. الدليل الثاني قول عموم قول ابن عباس أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، وهو القول الثاني الذي رجع إليه مالك. القول الثالث أن الإنسان مخير، إن شاء صنع هذا وإن شاء صنع هذا، لمجيء الأخبار بالأمرين. وهذا مذهب القرطبي وإليه يميل الشوكاني وغيرهم من المحققين. والراجح بلا شك أنه كالجمعة، والأحاديث صحيحة في هذا. وأنا إلى الآن لا أدري لماذا ذهب غالب الأئمة الأربعة إلى القول الثاني، والجماهير ذهبوا إلى القول الثاني، لا أدري لماذا. الأحاديث التي في البخاري ومسلم كلها على أنها كالجمعة، تقدم فيه الخطبة على الصلاة، ولكن الإمام مالك لم يذهب إلى هذا، أبلغ من ذلك، وإنما رجع إليه. وأنتم تعرفون معنى الرجوع، يعني أنه تبين له ضعف القول الأول. فأنا لا أدري إلى الآن ما الذي جعل الجماهير يذهبون هذا المذهب، وهو غريب بالنسبة للأحاديث. بل أنه تقديم الخطبة على الصلاة صح عن عمر ومروي، هذا مذهب عمر بن الخطاب. فمن حيث الأدلة القول الأول هو الأقوى، ولكن نحن نعلم جميعا أن الأئمة لا يذهبون لقول إلا ولهم فيه مستند، مستند واضح. أحيانا في المرة الأولى من البحث يظهر لك، وأحيانا تقرأ، وقد تقرأ في المسألة كثير ولا يظهر لك يعني لماذا ذهبوا إلى هذا القول. ثم بعد فترة وأثناء قراءة كتاب لم يخطر على بالك تجد أن لهم مستندا يعني وجيها، سواء كان هو الراجح أو لا، لكني أجزم أنه لهم مستند وجيه جدا. نعم، من فوائد هذا الحديث أن أهل العلم اتفقوا في الجملة فيما عدا الأحناف أنه يشرع للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يدعو وأن يقلب الرداء في الجملة. هذا حكي إجماع، لكن خالف أبو حنيفة، لكن اختلفوا رحمهم الله في كيفية قلب الرداء. النصوص جاءت بثلاثة ألفاظ: قلب وتحويل ونكس أو عكس. بالنسبة للقلب والتحويل في الصحيحين، وبالنسبة للتنكيس هذا في السنن. هذا من حيث الألفاظ، من حيث الألفاظ. لكن أهل العلم لما وجدوا هذه الألفاظ في كتب السنن اختلفوا في كيفية تحويل الرداء. القول الأول وهو مذهب الأحناف المشهور عن الأحناف أنه يفعل المناسب لردائه، فإن كان المناسب القلب قلب، أو التحويل حول، أو التنكيس نكس. والقلب معناه أن يجعل باطن الثوب في للخارج وخارج الثوب للباطن، هذا القلب. والتحويل أن يجعل ما على جنبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. والتنكيس هو أصعبها، أن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل. وهذا لا يتأتى اليوم طبعا، بالنسبة للباسنا اليوم لا يتأتى، في صعوبة أو لا، متعذر يعني، يتعذر، لا يمكن أن تلبس الثوب بهذه الطريقة، ليس كذلك؟ لكن في الرداء، تعرفون الرداء اللي يشبه لباس المحرم، هذا سهل، تقلب كل بساطة. المهم الأحناف يقولون ينظر إلى ما يناسب ثوبه ويفعله. القول الثاني للمالكية والحنابلة أنه يقلب ويحول، يقلب ويحول. وأنتم تعرفون أن القلب يقتضي إيش؟ التحويل، لأنه إذا جعلت الباطن سينقلب ما ترتديه. القول الثالث وهو للظاهرية يقلب ويحول وينكس ويفعل كل ما يستطيع، ولأن عندهم هم الأخذ بظاهر الأخبار. ويعني القول الأخير التحويل مع التنكيس، وهذا مذهب الشافعية، التحويل مع التنكيس. إذا أردنا أن نرجح فالأقرب لنصوص الصحيحين مذهب المالكية والحنابلة، وإن كان يظهر للإنسان بوضوح أن الأمر واسع، المقصود أن يختلف طريقة اللبس لما تلبسه بالقلب أو بالتحويل أو بالتنكيس، المهم أن يختلف، ولعل هذا هو السبب في تنوع الألفاظ النبوية. فهل نقول أنه الراجح مذهب المالكية والحنابلة، أو قد يكون أرجح منهما أن نقول أنه الأمر في هذا واسع. من فوائد هذا الحديث مشروعية قلب الشماغ، وجهه أن النص جاء عاما لم يستثني شيئا من أنواع اللباس، وكل لباس يمكن أن يقلب أو يحول فإنه يقلب أو يحول. والممكن في الشماغ القلب أو التنكيس أو التحويل، القلب والتحويل ها؟ إذا حولت فقد أنتم متصورون، والتنكيس ممكن بأن تجعل الخلف بالأمام والأمام في الخلف، لكنه يعني ممكن لكن الأحسن القلب أو التحويل. القول الثاني أنه لا يشرع هذا في الشماغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلب العمامة، والراجح فيما يبدو لي القول الأول، والقول الثاني فيه ضعف. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلب العمامة لأنه لم يكن بحاجة إلى قلب العمامة لوجود إيش؟ رداء آخر ممكن قلبه، فقلب الرداء الآخر. بينما في وقتنا هذا إذا لم يكن على الإنسان إلا الثوب والشماغ فإنه لا يمكن أن يقلب إلا إيش؟ إلا الشماغ. وإذا كان يمكن أن يقلب يقلب، واضح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنتم لكم وجهة نظر أخرى، ها؟ ها؟ تفضل. ها؟ الثوب وش فيه؟ وش عليه؟ لا يمكن قلبه، لا يمكن قلبه أبدا، لا تنكيس ولا تحويل ولا أي شيء.
النصوص وردت بقلب الرداء، والرداء ومواضع الكتف، والمسمغ لم توضع الكتف.
صحيح. طيب النصوص جاءت في قلب الرداء لأنه هو الذي يقلب، لكن أهل العلم يكادون يجمعون أن الحكمة من القلب هو إيش؟ التفاؤل بتغير الحال، وهذا يصدق على أي لباس يقلب، فلا إشكال، يعني ما لا إشكال، يعني ما عليه إلا الطاقية هي تقلب ببساطة، وليس لها الطاقية إلا القلب، لا يمكن فيها التنكيس ولا التحويل. طيب ظاهر الحديث أن الذي يقلب الإمام والناس، وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أن الذي يقلب الإمام والناس، واستدلوا بدليلين. الأول رواية في حديث عبد الله بن زيد أخرجها الإمام أحمد فقط، أنه قال: وقلب النبي صلى الله عليه وسلم وحول الناس أرديتهم. والحقيقة أن هذه الرواية يعني أولا فيها ابن إسحاق، ثانيا أن البخاري ومسلم أعرضا عنها مع أهميتها الشديدة، مما يدلك على أنها لا تصح، وإن كان عامة المتأخرين يصححونها لأن المتأخرين ينظرون الظاهر الإسناد. القول الثاني أن الذي يقلب هو الإمام فقط، وأما الناس فإنهم لا يحولون أرديتهم، واستدل هؤلاء بأن الذي نقله لنا الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، ولم ينقلوا أبدا عن الناس أنهم قلبوا أرديتهم، وإن كانوا نقلوا شيئا دون ذلك فقالوا مثلا في الاستسقاء: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وإيش؟ ورفع الناس أيديهم. ثم لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه قال للناس: أقلبوا أرديتكم أو حولوا أرديتكم. ثم لو أن هذا الأمر وقع لنقل لنا، لو كان الناس قاموا وقلبوا لنقل لنا. الجمهور عامة أهل العلم على القول الأول أن الإمام والناس يفعلون هذه السنة، والذي يظهر لي أنه أقوى دليل لهؤلاء أن الأصل فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، وأنه لا يختص بفعل صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. بقينا في هذه المشكلة التي أظهرها أصحاب القول الثاني، وهي لماذا لم ينقل. الظاهر والله أعلم أنه لم ينقل لأنه معلوم، وليس نقل مثل هذا الأمر مما تتوافر عليه الهمم والدواعي، بل ربما يقوم الناس ويقلبون ويتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقل ولا ينقل. وأنتم تعرفون أن القاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم، ما لم كما تقدم معنا مرارا ما لم يعني يوجد ما يقتضي النقل، حينئذ يكون نقل للعدم. لكني أقول في مسألتنا هذه لا يوجد ما يقتضي النقل، ربما يعني يقلبون ولا ينقل لنا. ويبدو لي أنه أنتم بعدما سمعتم الخلاف عرفتم من الخلاف وش فيه، قوي جدا قوي جدا. يعني لولا قضية التأسي لكان الإنسان لا يتردد برجحان القول بأنه خاص بالإمام، لكني أقول الراجح أن هذا للإمام والناس لقضية التأسي، ولأن التفاؤل بالقلب يطلب من الإمام ومن الناس. من فوائد هذا الحديث أن قلب النساء لما يلبسنه لا يشرع إلا إذا كانت المرأة في مكان مغلق لا يراها الرجال، فحينئذ يشرع. وعلى هذا ما يلبسه النساء اليوم من العباءة بالإمكان أن تقلب إذا كانت تبقى ساترة وتلبس وتخرج بها ولا حرج، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. من فوائد هذا الحديث أن جماهير الفقهاء ذكروا أن الإمام والناس إذا حولوا أرديتهم فإنهم لا يعدلونها إلا إذا خلعوا الرداء، وليس إذا رجعوا إلى البيت إذا خلعوا الرداء. واستدلوا على هذا بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من المحراب أو ذهب يعني عدل رداءه، بل بقي. وعلى هذا إذا خرج الإنسان من مصلى العيد إلى عمله فالسنة هذا الأمر سنة، فالسنة أن يبقى قالبا للرداء إلى أن يرجع إلى بيته ويخلع الرداء. فإن ذهب الإنسان إلى بيته بقصد خلع الرداء فهل هذا من الحيل الممنوعة أو لا؟ يعني الظاهر أنه ليس من الحيل الممنوعة، لأن هذا حيلة على سنة، لا يريد أن يعني يفسد على نفسه كمال السنة، فذهب إلى البيت وخلعه ولم يرتكب محرما، فيعني المرجو أنه لا يكون. من فوائد هذا الحديث أن المشروع أن يبدأ في خطبته، أن يبدأ الإمام في خطبته بالحمد لله رب العالمين، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن المشروع أن يبدأ بالتكبير لعموم قول ابن عباس صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. والقول الثالث أن المشروع والمتأكد في حقه أن يبدأ بالاستغفار لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وهذا يعني أن الاستغفار لصيق بخطبة وصلاة العيد. والراجح أنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأخرى ليس عليها دليل. الفائدة الأخيرة أن المشروع في صلاة الاستسقاء الجهر، وهذا ولله الحمد مجمع عليه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه.
هذا الحديث كما ترون متفق عليه، وهو حديث صحيح. وقوله هلكت الأموال أي ماتت، والمقصود بالأموال هنا المواشي، لأن غالب مال الناس في ذاك الوقت هي المواشي، ولأنها هي التي تهلك إذا توقف المطر. وقوله انقطعت السبل يعني أن السفر ترك، لأن البهائم ضعفت فلا تستطيع أن تحمل الناس بين المدن. من فوائد هذا الحديث مشروعية هذا النوع من الاستسقاء، وهو الدعاء في صلاة الجمعة أثناء الخطبة بلا قلب للرداء وبلا خروج للصحراء. من فوائد هذا الحديث أن كون المسلم يعدد الأضرار التي لحقته لا يضره إذا كان لمصلحة، لا يضره إذا كان لمصلحة، وأنه لا يكون من التشكي المذموم. ولهذا حكاية المريض للطبيب عن نفسه والأضرار التي تلحق به هذا ليس من الشكاية إذا كان على سبيل الإخبار. ويجب أن يعرف الإنسان أن صورة المسألة واحدة، وإنما تختلف بحسب ما يقوم في قلب المتكلم. فإذا ذهب الإنسان إلى الطبيب وجعل يتكلم عن حاله بغرض الوصف فقط وبيان الحال لأن المقام يقتضي ذلك، فهذا جائز ولا حرج فيه. وإذا صار يتكلم بعاطفة وشكاية أنه أصيب بكذا وكذا، فهو يريد أن يشتكي وأن يبين حاله، فهذا مذموم وإن كانت صورة المسألة واحدة. فعلى الإنسان أن يعني يراجع نفسه قبل أن يتكلم بالأضرار التي وقعت عليه، هل مقصوده تحصيل مصلحة والإخبار المجرد أو مقصوده التشكي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز الاستصحاء وطلب توقف المطر إذا كان استمراره يقتضي المضرة بالناس. ولكن الظاهر من هذا الحديث أنه يطلب توقف المطر إذا كانت المضرة عامة، وأنه لا يشرع أن يطلب الإنسان توقف المطر لوجود مضرة إيش خاصة. فإن قيل ما الدليل؟ الحديث عام. فالجواب الدليل على ذلك أن الأمطار التي كانت تنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك كان بعض الناس يتضرر منها، ومع ذلك ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستصحاء إلا لما كانت المضرة عامة على الناس كلهم، وهذا لا شك فيه. فما يفعله بعض الناس إذا كان يمر بمناسبة معينة أو كذا لا يريد المطر لسبب أو لآخر خاص به، من أنه يدعو بعدم نزول المطر، أو إذا سمع واحد يقول اللهم اسقنا قال اللهم يعني أخر السقيا، هذا لا يجوز وهو محرم وفيه ضرر على الناس، وهو أخطر مما يتصور هذا الشخص. طلب رفع الرحمة بسبب خاص هذا خطير جدا. من فوائد هذا الحديث جواز تكلم بعض الناس مع الإمام إذا كان لمصلحة. من فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء. من فوائد هذا الحديث مشروعية طلب الدعاء من الرجل الحي الصالح. سيأتينا تفصيل في هذه المسألة في حديث العباس لأنه بها يعني ألصق. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون، رواه البخاري.
هذا الحديث في صحيح البخاري لا إشكال في صحته. وموضوع هذا الحديث كما ترون التوسل بدعاء الرجل الصالح. والتوسل في لغة العرب هو كل ما يتقرب به إلى الغير، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو ما يقدمه الإنسان بين يدي ربه ليقبل منه الدعاء، مثل أن يتوسل بالأسماء أو بالصفات أو بالعمل الصالح أو ببيان الحال والضعف أو بدعاء رجل صالح على الخلاف الذي سيأتينا في هذه المسألة. والتوسل ينقسم إلى قسمين، توسل المشروع وهو التوسل السابق الذي أقره الشرع وارتضاه، وتوسل ممنوع وهو كل توسل بشيء حرم الشارع التوسل به، مثل التوسل بذوات الصالحين أو بالأمكنة أو بأي شيء نهى عنه الشارع ولم يقره. من فوائد هذا الحديث أن معنى قوله استسقى بالعباس يعني بدعاء العباس قطعا، بدليل قوله اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، وهم كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه، ولا يحفظ أنهم استسقوا بذاته صلى الله عليه وسلم. فهذا يجعل من المؤكد أن معنى نستسقي بالعباس يعني بدعاء العباس. ويدل عليه الروايات وإن كان فيها ما فيها قوم يا عباس فادعوا، ورواية الأخرى نستسقي بدعاء العباس، لكن طبعا لفظ الصحيحين ليس فيه هذه التقييدات، ولكن كما قلت لا شك أن المقصود الاستسقاء بدعاء العباس. من فوائد هذا الحديث التي هي من المسائل التي فيها خلاف جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي، أما الميت فلا يجوز بلا إشكال، وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول وهو مذهب الجماهير بل حكي إجماعا جواز ومشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح، واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة في الواقع. أول دليل لهم هذا الحديث وهو صريح. الثاني الأحاديث الكثيرة جدا التي فيها طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الأحاديث التي فيها الحث على هذا، مثل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وهذا حديث صحيح في مسلم وغيره، ومثل صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة كلها دعاء وركنها الدعاء، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يطلب من أويس القرني أن يدعو له إذا كان هذا الحديث محفوظ. ولكن الأحاديث التي فيها طلب الدعاء كثيرة جدا، ولهذا يعني حكي الإجماع على أنه يشرع. القول الثاني أن طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي تركه أفضل، فقط تركه أفضل ولا يشرع. والذي تبنى هذا القول ووضحه شيخ الإسلام رحمه الله، ولا أدري يعني هل سبقه أحد أو لا، لا أدري لم أقف على أحد سبقه، ولكن التتبع الدقيق يعني قد لا يوجد، لكني بالتتبع اليسير لم أجد أحدا. الأدلة القاعدة عند شيخ الإسلام، عند شيخ الإسلام قاعدة أن الطلب من المحرم كله وإنما يجوز للضرورة من حيث الأصل، من حيث الأصل محرم. واستدل على هذا بأمور أقواها أمران. الأول قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله، وما ثبت أن الصحابة كانوا لا يسألون الناس ولا الصوت إذا سقط منهم. يعني في هذه المسألة كما قلت لكم إشكال، والترجيح فيه إشكال، لأن نقول أدلة الجمهور قوية والجواب عنها فيه صعوبة. جواب شيخ الإسلام هو أنه يقول جميع هذه الأحاديث هي من باب الإحسان للغير فقط، هي من باب الإحسان للغير وليس من باب طلب الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لعمر مثلا لا تنسانا من دعائك، يعني إحسانا إليه. ولهذا شيخ الإسلام يقول إذا طلبت من غيرك الدعاء تريد نفع هذا الغير فلا بأس، لكن إذا طلبت من غيرك أن يدعو لك بقصد أن تنتفع أنت فهذه مسألتنا، فهذه هي المسألة التي نتحدث عنها. وبطبيعة الحال عامة الذين يطلبون الدعاء من الآخرين ما الذي يقع في أذهانهم؟ أن ينتفعوا هم. أنا أقول أنه الجواب عن أدلة الجمهور فيه صعوبة، وأدلة شيخ الإسلام فيها قوة، لكن ربما يقال أن الإنسان إذا طلب الدعاء لجهة عامة لا لنفسه، مثل ما في هذا الحديث هنا عمر لا يطلب لنفسه وإنما يطلب للناس، ومثل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يستسقي هو يطلب للناس، مثل هذا جائز. وأما إذا طلب لنفسه فإن تركه أولى. يعني أقول لو قيل بهذا ممكن يكون متوجه، وإن كانت في الحقيقة مسألة بالنسبة لي مشكلة، ويعني النصوص كثيرة جدا في طلب الدعاء وهي موجودة في الشرع بوضوح. وفي المقابل ما ذكره شيخ الإسلام من أن الذي يعتاد هذا الأمر يتوكل على الداعي ويقل تعلقه بالله ويضعف توكله صحيح وجيه وقوي، فهي مسألة محل إشكال، لا سيما أن النووي يقول أجمع أهل العلم على أن هذا مشروع ومطلوب. النووي يقول أجمع أهل العلم كأنه لم يقف على خلاف.
وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في مسلم، لكن هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت، فقد انتقدها ابن الفضل الشهيد، انتقد هذا الحديث، وانتقده بأن فيه جعفر بن سليمان، وجعفر بن سليمان فيه إشكال من جهتين. الجهة الأولى أنه يحدث وليس له كتاب، وهذه إشكالية، يحدث وليس له كتاب، فمستوى الضبط عنده سيكون أقل. الثاني، بالإضافة إلى أنه ليس له كتاب، يتفرد عن ثابت من بين سائر أصحابه بأحاديث مهمة، مثل هذا الحديث، ولهذا قدح فيه بعض أهل العلم، منهم علي بن المديني رحمه الله، من أشهر من قدح فيه علي بن المديني، وإن كان عنه رواية أخرى فيها توثيق هذا الراوي. هذا سبب، هذا شيء من علامات تضعيف هذا الحديث. السبب الثاني أو مما يستدل به على ذهاب الأئمة لتضعيف هذا الحديث، أن الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا على هذه المسألة التي هي التمطر والخروج ليصيب الإنسان المطر، بوب بابا على هذه المسألة، لكن ذكر تحت الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خر المطر من لحيته، والبخاري يرى أن المطر خر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ونزل المطر، أن هذا منه قصدا، وأنه بقي على المنبر إلى أن أصابه المطر وصار يتناقض من لحيته صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ذهب يستدل هذا الاستدلال وترك الحديث الصريح، وهذا يفهم منه إيش؟ أنه لا يميل إلى تصحيح هذا الحديث. لكن في المقابل ذهب مسلم والبزار وجماعة، وعلي بن المدينة أيضا في الرواية الأخرى، وجماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن جعفر بن سليمان ثقة وحديثه مقبول. والخلاف في هذه المسألة قوي، والراجح إن شاء الله أن هذا الحديث صحيح. والسبب في تصحيح هذا الحديث أن هذا المعنى الذي هو الكشف ليصيب المطر أجزاء من الجسد منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، بل عن كبار أصحاب النبي مثل علي رضي الله عنه وأرضاه، فهذا يدل على أن المعنى هذا موجود، بالإضافة إلى حديث أنس إذا فهمناه كما فهمه البخاري فهذا المعنى موجود في الشرع، ولهذا نقول يعني الحديث إن شاء الله صحيح. وأنتم سمعتوا يعني الإشكال الذي فيه، قوله حسر يعني كشف الثوب ليظهر جزء من البدن، وقوله حديث عهد بربه يعني حديث عهد بإيجاد وخلق ربه له، فهو الآن خلق. ويعني بعض الناس يثير إشكال، وهو أن الماء أصله من البحر ثم تصاعد إلى السماء، وأنه لم يخلق الآن، وإنما هو ارتفع من البحر إلى السحاب ثم يعني. وهذا برودة في رد الحديث، ويعني حديث صحيح، وأنه حديث عهد بربه. الله سبحانه وتعالى خلقه الآن، يعني حوله من حال إلى حال، وأوجده من حال إلى حال، وأنزله الآن. بالنظر إلى أصله من أين جاء، وهل هو فعلا جاء من البحر أو لم يأتي من البحر، أنا أتصور أن مثل هذه الأمور لا يعترض بها على الأحاديث، لا يعترض بها على الأحاديث. فهذا المطر نزل الآن من عند الله، وهو الذي أمر بتكوينه وإيجاده على هذه الصفة، سواء كان أصله من البحر أو لا. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يكشف عن بعض جسده ليصيبه الماء. هذا الدرس هو الدرس الأخير هذا الأسبوع، يعني غدا لن يكون هناك درس، والأسبوع الذي يليه تعرفون أنه أسبوع الإجازة، ونلتقي في يوم السبت أول يوم في بداية الدراسة إن شاء الله. إذن المستحب أن يكشف الإنسان ثوبه ليصيبه المطر، وذهب كثير من أهل العلم إلى تخصيص هذا الأمر بأحد أمرين. الأمر الأول أن يكون أول المطر، يعني أنه إنما يستحب أن تكشف عند أول المطر. وذهب بعضهم إلى أشد من هذا، وقالوا أنه يستحب أن تكشف في أول مطر في السنة. والراجح والله أعلم أنه لا يوجد أي دليل لهذه الأقوال، وأن الراجح أنه يكشف لأي مطر في أوله أو في وسطه أو في آخره، لعموم هذا الحديث، لعموم هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث جواز التبرك بماء البطر، جواز التبرك بماء المطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حديث عهد بربه وكشف عن جسده، وهكذا صنع الصحابة. وعلي رضي الله عنه لما أمطرت أصاب الماء صلعته رضي الله عنه أرضاه، فمسح وجهه وجسده وقال بركة نزلت من السماء لم تمسها الأيدي ولم تكن في السقاء. ولكن نحن نقول جواز التبرك بماء المطر، ويكون التبرك بهذا المذكور في الأحاديث والآثار، وهو أن يمس الجسد، أن يمس الجسد. القول الثاني أن التبرك بماء المطر يكون بذلك وبشربه وبالتداوي به وبحبسه ليستخدم في عند ضيق الأحوال إلى آخره. واستدلوا على هذا بأنه إذا كان مباركا فإنه يفعل به هذا. والراجح بوضوح أنه مبارك بالصفة التي جاءت بالشرع، وأنه لا يتبرك به إلا على هذا الوجه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. ولو كان حبس ماء المطر والشرب منه والتداوي به مشروعا لسبقونا إليه، كما كانوا يفعلون في ماء زمزم وفي مخلفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يقع من جسده صلى الله عليه وسلم، وكما كانوا يفعلون في زيت الزيتون وفي العسل الذي جاءت النصوص أنه للتداوي. أما هذا الماء لم يعني يتبرك به إلا على هذا الوجه. القول الثاني أنه لا يتبرك به، لا يتبرك به، وأن هذا المسح لا على سبيل التبرك، وهذا فيه ضعف. والحديث واضح أنه ماء مبارك، كما أني نقلت لكم لفظ علي رضي الله عنه ويقول بركة نزلت من السماء.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجه.
أحسنت. هذا حديث في يقول المؤلف أنه أخرجه، وهو في صحيح البخاري فقط ولم يورده الإمام مسلم. قوله صيبا، الصيب هو الماء إذا نزل منهمرا متدفقا بشدة. وقوله نافعا يعني غير ضار أو غير ذي نفع، فهو يتعوذ من المطر الذي يضر أو من المطر الذي لا ينفع، أو من المطر الذي لا ينفع. من فوائد هذا الحديث استحباب هذا الدعاء اللهم صيبا نافعا، وهو أصح شيء جاء عند نزول المطر. من فوائد هذا الحديث أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، وأخذوه من عموم أنه دعا بهذا الدعاء حال نزول المطر، كما أنه في الباب أحاديث كثيرة إن شاء الله أنها لا تنزل عن درجة الحسن تدل على أن الدعاء مستجاب حال نزول المطر. نعم اقرأ الذي يليه.
وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه ردادا قططا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه.
هذا الحديث موضوع في عبد الله الأنصاري وشيخه عمارة الأنصاري، وكلاهما وضاع، ويستغرب على أبي عوانة أنه يستغرب عليه أن يورد هذا الحديث في الصحيح، كما يستغرب على الحافظ بن حجر أن يورده في البلوغ ثم يقول رواه أبو عوانة في صحيحه، وهذا يشعر بتقوية الحديث مع ما سمعتم في من الضعف. قوله قصفا، القصف هو المطر المتزاحم المتدفق لكثرته ولكن مع رعد شديد، فلا نسميه بهذا الاسم إلا إذا جمع صفتين: الكثرة والتزاحم والرعد. وقوله دلوقا، الماء الدلوق هو المنهمر بغزارة، فقصيفا ودلوقا متقاربات. ضحوكا يعني به البرق، يعني بأن يكون معه ويصاحبه برق. ورذاذا قليل المطر أو المطر القليل، من حيث الكمية ومن حيث حبات المطر. وقوله قطفا أو قطقا، هذا أو قطقطا، قطقطا هكذا يعني ضبطوه عامة الناس، وبعضهم ضبطوه بكلمة قطقطا، ولكن يعني لم أجد هذا الضبط في كتب اللغة. القطقط هو الذي أقل من الرذاذ، يعني أنه مثل الرذاذ. وقوله سجلا أي يصب الماء صبا. ولا أدري كيف يكون المطر قصيفا دلوقا وفي نفس الوقت، أليس كذلك؟ كيف يدعي الإنسان بهذا يعني في وقت واحد؟ وهذا من علامات إيش؟ ضعف. ولهذا يعني لعلنا نتفق على طريقة، وهي أن الحديث الضعيف ما تستنبط منه فوائد، إلا كما سيأتينا في الحديث التالي، إلا إذا كان هذا الحديث لكل فقرة منه ما يشهد لها من الأحاديث الأخرى، فأنت في الواقع تستنبط من الأحاديث الأخرى. نعم اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم.
طيب، هذا الحديث رواه محمد بن عون عن أبيه عن الزهري، وهو إسناد يعني ضعيف. أولا محمد بن عون وأبوه فيهما جهالة، ثانيا أبوه لم يسمع من الزهري ففيه انقطاع، لكن هذا الحديث جاء بإسناد صحيح موقوفا على الزهري من قوله هو. هذا الحديث ضعيف، ولكن كل ما فيه له شواهد. من فوائد هذا الحديث إثبات العلو لله تعالى، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. ووجهه رافعة قوائمها. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للداعي أن يبين حاله وضعفه حال الدعاء، وهذا من قولها: ليس بنا غنى عن سقياك. من فوائد هذا الحديث استحباب رفع اليدين، وهذا اعتبره جماعة من أهل العلم متواتر، الذي هو رفع اليدين في الدعاء أو مشروعية رفع اليدين في الدعاء. من فوائد هذا الحديث أن سليمان يعرف منطق الطير والحيوان والحشرات، وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن فيه الآية: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهذا معناه أن سليمان سمع وفهم كلامها. فنحن نأخذ من الآية هذه الفائدة. فإذا كل جملة في هذا الحديث لها شاهد من الأحاديث الصحيحة أو من الآيات. الحديث الأخير:
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم.
من فوائد هذا الحديث مشروعية الاستسقاء عند الحاجة، فإنه لم يستسقي صلى الله عليه وسلم إلا لما احتاجوا. من فوائد هذا الحديث استحباب المبالغة في رفع اليدين، وهذا لا إشكال فيه، استحباب المبالغة في رفع اليدين. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دعا لزوال كربة فإنه يشرع له أن يجعل باطن اليدين إلى الأرض وظاهر الكفين إلى السماء، كما هو ظاهر صنع النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فأشار بظهر كفيه إلى السماء. والقول الثاني في هذه المسألة هذا القول أنه الكيفية مذهب الشافعية وقول من أقوال الحنابلة. القول الثاني أن صفة رفع اليدين في جميع أنواع الدعاء واحدة، وهي بأن يكون باطن الكفين إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض. وأجابوا عن هذا الحديث بأن مقصود الراوي الإشارة إلى المبالغة في رفع اليدين، فهذا معنى قوله: وأشار بظهر كفيه إلى السماء. كما أن القول الأول منتقد، لأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رغبة، ولا يصدق عليه بوضوح أنه يدعو لكشف الضر. القول الثاني اختيار شيخ الإسلام، الذي هو أن هذه الكيفية غير مشروعة وفيه قوة، ولكن يشكل عليه أن لفظ الراوي، لو تأملت لفظ الراوي: وأشار أو فأشار بظهر كفيه إلى السماء، كأنه صريح، ليس كذلك؟ كأنه صريح، أشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني الصحابي لم يقل فرفعهما رفعا شديدا مثلا، وإنما قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ولكن مع صراحة ووضوح الحديث إلا أنه يبقى محتمل. ومما يؤيد ويقوي كلام شيخ الإسلام أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي ويرفع يديه جمع كثير، والرواه الذين رووا لنا أحاديث الاستسقاء في خروجه وفي خطبته كثر، لم ينقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يرفع يديه إلى أن تكون ظهر الكف إلى السماء. وهذا كله يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو أن أنس هنا إنما أراد المبالغة. حينئذ يصح أن نقول أنه في دعاء الاستسقاء بالذات يشرع رفع اليدين رفعا شديدا أكثر مما سواهما. ولهذا يعني ليس في الحديث ما يدل على لا أنهما متلاصقات ولا أنهما متباعدات، ولكن كثير من أهل العلم يرى أن تفريقهما ليس له أصل، ولكن الأحاديث ليس فيها يعني رفع يديه، إذا رفعت يدي هكذا أو هكذا يصدق علي أني رفعت يدي. أقول هذه الصفة أجمع على أنها لا تشرع في دعاء القنوت، وهذا يدل في دعاء القنوت، وهذا يدل أنها لا تشرع في دعاء الاستسقاء، إذ لو كانت صفة محبوبة لله لكانت مشروعة هنا وهناك. الحاصل أنه يعني الراجح إن شاء الله أن الإنسان يرفع يديه رفعا شديدا ولا يجعل بطون اليدين إلى الأرض. هنا نكون انتهينا من كتاب الاستسقاء وتوقفنا على باب اللباس نبدأ به مع بداية الدراسة بعد إجازة الأسبوع هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.